بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: أمر عبد الله بن الثامر وقصة أصحاب الأخدود. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها، وهذا الأثر ذكره الطبري في تاريخه وإسناده حسن إلى محمد بن كعب القرظي، ولكن ما بعد محمد يحتاج إلى إسناد. أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد، ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها في ميون ولم يسموه لي باسمه الذي سماه به وهب بن منبه، قالوا: رجل نزلها ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث إليه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم، فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه فكتمه إياه، وقال له: يا ابن أخي، إنك لن تحمله، أخشى عليك ضعفك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه، عمد إلى قداح فجمعها، ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، لكل اسم قدح، حتى إذا أحصاها أوقد لها نارا، ثم جعل يقذفها فيها قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه، فوثب القدح حتى خرج منها لم تضره شيئا، فأخذه ثم أتى صاحبه فأخبره بأنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتمه، فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع. قال: أي يا ابن أخي، قد أصبته، فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلقى أحدا به ضر إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه، فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه، فقال له: أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ليس به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه بنجران بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك، فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس، فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك والله لن تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت ذلك صلت علي فقتلتني. قال: فوحد الله تعالى ذلك الملك، وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله، ثم هلك الملك مكانه. واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم مثل ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران، والله أعلم بذلك. وهذه القصة تشبه ماذا؟ حديث الغلام والساحر، فلعل بعضهم لفقها من هناك، من حديث الغلام والساحر، هي بغير إسناد. محمد بن كعب القرظي يحكي عن قصة كانت في زمن الجاهلية، فالله أعلم، كما قال هنا: والله أعلم. قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أي ذلك كان. فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى اليهودية، وخيرهم بين ذلك والقتل فاختاروا القتل، فخد لهم الأخدود، فحرق من حرق بالنار، وقتل بالسيف، ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده تلك أنزل الله تعالى على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآيات مثل هذه الأحاديث التي تقدمت، فأكفي ظاهر الآيات، وليس فيها إلا قصة ذلك الغلام الذي مذكور في حديث الذين تكلموا في المهد. قال ابن هشام: الأخدود الحفر المستطيل في الأرض. وعامة المفسرين عند الآية يذكرون أن هذا حصل بنجران، وأن هذا حصل لمؤمنين في نجران. قال ابن هشام: الأخدود هو الحفر المستطيل في الأرض كالخندق والجدول ونحوه، وجمعه أخاديد. قال ذو الرمة: واسمه غيلان بن عقبة أحد بني عدي بن عبد مناف بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر، من العراقية التي يحيل لها بين الفلات وبين النخل أخدود، يعني جدولا. وهذا البيت في قصيدة الله قال: ويقال لأثر السيف والسكين في الجلد وأثر الصوت ونحوه أخدود، وجمعه أخاديد. قال ابن إسحاق: ويقال كان في من قتل ذو نواس عبد الله بن الثامر، أو عبد الله بن الثامر ورأسهم وإمامهم، رأسهم وإمامهم. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران، وهذا فيه مبهم لا يدرى من هذا الذي حدثه، كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خريبة من خريب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعدة، واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده، فإذا أخرت عن يده عنها تثعب دما، يعني يسيل منها الدم، وإذا أرسلت يده ردها عليها، فأمسك الدم، وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبر بأمره، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه، ففعلوا. وهذا عند الطبري أيضا في تاريخه، وهو مأخوذ عن ابن إسحاق، ولكنه لا يصح، مبهم، كما سمعت ليس في قصة أصحاب الأخدود إلا حديث أبي هريرة المشار إليه في قصة ذلك الغلام، عند أن كان الناس يلقون إلى الأخدود فتلكأت أمه فقال لها ذلك الغلام: إنك على الحق، فاتق الله واصبري، فألقت بنفسها. قال: أمر دوس ذي ثعلبان وابتداء ملك الحبشة وذكر أرياط المستولي على اليمن. قال ابن إسحاق: وأفلت منهم رجل من سبأ يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس له، فسلك الرمل فأعجزهم، فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم، فاستنصره على ذي نواس وجنوده وأخبره بما بلغ منهم، فقال له: بعدت بلادك منا، ولكني سأكتب لك إلى ملك الحبشة، فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك. وكتب إليه أمره بنصره والطلب بثأره، فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر. النجاشي يطلق على كل من ملك الحبشة، فليس هو النجاشي الذي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا متقدم. فبعث معه 70,000 من الحبشة، وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياط، ومعه في جنده أبرهة الأشرم، فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن، ومعه دوس ذو ثعلبان، وسار إليه ذو نواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن، وسار إليه ذو نواس في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن، فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه، فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقوم وجه فرسه في البحر، ثم ضربه فدخل به فخاض به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيه، وكان آخر العهد به، ودخل أرياط اليمن فملكها. فقال رجل من أهل اليمن: ملك الحبشة لليمن هذا ثابت، لكن هذه التفاصيل أسانيدها لا تصح. فقال رجل من أهل اليمن وهو يذكر ما ساق إليهم دوس من أمر الحبشة: لا كدوس ولا كأعلاق رحله، فهي مثل مثل باليمن إلى هذا اليوم. وقال ذو جدن الحميري: هونك ليس يرد الدمع ما فات، لا تهلكي أسفا في إثر من مات، أبعد بينون لا عين ولا أثر، وبعد سلحين يبني الناس أبياتا. وبينون وسلحين وغمدان من حصون اليمن التي هدمها أرياط ولم يكن في الناس مثلها. وقال ذو جدن أيضا: دعيني لا أبالك لن تطيقي، لحاكي الله إن قد أنزفت ريقي، لدى عزف القيان إذا انتشينا، وإن نسقى من الخمر الرحيق. وشرب الخمر ليس علي عارا إذا لم يشكني فيها رفيقي، فإن الموت لا ينهاه ناه ولو شرب الشفاء مع النشوق. ولا مترهب في أسطوان يناطح جدره بيض الأنوق، وغمدان الذي حدثت عنه بنوه ممسكا في رأس نيقي، بمنهمة وأسفله جرون، وحر الموحل اللثق اللزيق الزليق، مصابيح السليط تلوح فيه، السليط هذا الدهن، إذا يمسي كتماض البروق، ونخلته التي غرست إليه يكاد البسر يحصر بالعذوق، فأصبح بعد جدته رمادا، وغير حسنه لهب الحريق، وأسلم ذو نواس مستكينا، وحذر قومه ضنك المضيق. وقال ابن الذئب الثقفي في ذلك: قال ابن هشام الذئبة في رواية الذكية، الذكية أمه اسمه ربيعة بن عبد ياليل ابن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي: لعمرك ما للفتى من مفر، مع الموت يلحقه والكبر، لعمرك ما للفتى صحرة، لعمرك ما إن له من وزر، أبعد قبائل من حميري، أبيد صباحا بذات العبر. وبعض المعلقين يقول المراد بها منطقة العبر التي هي تعتبر من أطراف حضرموت على طريق الحجاج: بألف ألوف وخرابة كمثل السماء قبيل المطر، يصم صياحهم المقربات وينفون من قاتلوا بالذفر، سعالي مثل عديد التراب تبيس منهم رطاب الشجر، تيبس منهم رطاب الشجر. وقال عمرو بن معدي كلب الزبيدي في شيء كان بينه وبين قيس بن مكشوح المرادي، فبلغه أنه يتوعده، فقال يذكر حمير وعزها وما زال من ملكها عنها: أتوعدني كأنك ذو رعين بأفضل عيشة أو ذو نواس، وكائن كان قبلك من نعيم ومثلك ثابت في الناس رأسي، قديم عهده من عهد عاد عظيم قاهر الجبروت قاسي، فأمسى أهله بادوا وأمسى يحول من أناس في أناس. قال ابن هشام: زبيد بن سلمة بن مازن بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج أو مذحج، ومذحج الصواب يقال لها مذحج على وزن مسجد، ويقال زبيد بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة ويقال زبيد بن صعب، ومراد يحابر بن مذحج. قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى صاحب الغريب. قال: كتب عمر، وأبو عبيدة بينه وبين عمر انقطاع شديد، فلم يسمع من عمر ولم يدرك عمر، بل بينه ربما على أقل الأحوال راويان بينه وبين عمر. قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سلمان بن ربيع الباهلي وباهلة بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان وهو بأرمينيا، يأمره أن يفضل أصحاب الخيل والعراب على أصحاب الخير المقارف في العطاء. قال: جمع مقرف، وهو من الخير الذي أبوه هجين وأمه عتيقة. فعرض الخيل فمر به فرس عمرو بن معدي كرب، فقال له سلمان: فرسك هذا مقرف. فغضب عمرو وقال: هجين، هجين عرف هجينا مثله. فوثب إليه قيس فتوعد، فقال عمرو هذه الأبيات، وهذا ضعيف فيه انقطاع بين أبي عبيد وبين عمر بن الخطاب. قال ابن هشام: فهذا الذي عنا سطيح الكاهن بقول الله: بطن أرضكم الحبش، فلا يملكن ما بين أبين إلى جرش، والذي عنا أو عني شق الكاهن بقول: لا ينزلن أرضكم السودان، فلا يغلبن على كل طفلة البنان، ولا يملكن ما بين أبين إلى نجران. هل صح شيء مما قرأناه فيما مضى؟ هل صح شيء مما قرأناه؟ دخول الحبشة اليمن، وأيضا وأيضا أنتم معنا أو سافرتم؟ ما قرأنا هذا. نعم، أن أصحاب الأخدود حصل هذا في نجران، وأن هذه الآيات يكفينا ظاهرها، فلم يأتي في تفسيرها مثل هذه القصص، وليس فيه إلا قصة المرأة التي أقحمت وتحدث طفلها. قال: غلب أبرهة الأشرم على أمر اليمن وقتل أرياط. قال ابن إسحاق: فقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي، وكان في جنده حتى تفرقت الحبشة عليهما، فانحاز إلى كل واحد منهم طائفة منهم، ثم سار أحدهما إلى الآخر، فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا، فابرز إلي وأبرز إليك، فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده. فأرسل إليه أرياط: أنصفت. فخرج إليه أبرهة، وكان رجلا قصيرا لحيما حاجرا، وكان ذا دين في النصرانية. وخرج إليه أرياط، وكان رجلا جميلا عظيما طويلا، وفي يده حربة له. وخلف أبرهة غلام له يقال له عتودة يمنع ظهره، ورفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته، فبذلك سمي أبرهة الأشرم، والله أعلم هل هو لأجل هذا. وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، وودى أبرهة أرياط، يعني دفع ديته. فلما بلغ ذلك النجاشي غضب غضبا شديدا وقال: عدا على أميري فقتله بغير أمري. ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجوز ناصيته. فحلق أبرهة رأسه وملأ جرابا من تراب اليمن، ثم بعث به إلى النجاشي، ثم كتب إليه: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، فاختلفنا في أمرك، وكل طاعته لك، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك، وبعثت إليه بجراب تراب من أرضي ليضعه تحت قدمي فيبر قسمه فيا. فلما انتهى ذلك للنجاشي رضي عنه، وكتب إليه أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري، فأقام أبرهة باليمن. قال: أمر الفيل وقصة النسأة. ثم إن أبرهة بن القليس، وهي اسم الكنيسة التي بنيت باليمن، والقليس معناه مأخوذ من الشيء المرتفع، بني القليس بصنعاء، فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، وإن كانت تقع في صنعاء، أين كانت تقع هذه القلعة في صنعاء؟ القليس أين، في أي مكان في صنعاء؟ من يعرف؟ تعرف أبا مالك؟ هل بقي لها أثر أو ذكر؟ أنا ما أدري، إذا كنتم تعلمون شيئا طيب. ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست من منتهي حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك للنجاشي، غضب رجل من النسأة أحد بني فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلب بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، والنسأة الذين كانوا ينسؤون الشهور على العرب في الجاهلية، فيحلون الشهر من الأشهر الحرم، ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل، ويؤخرون ذلك الشهر، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. كفار واقعون في هذا الكفر، مع ذلك غضبوا أو غضب للكعبة. قال ابن هشام: ليواطئوا ليوافقوا المواطأة الموافقة، تقول العرب واطأتك على هذا الأمر أي وافقتك عليه، ولإطاف الشعر الموافقة، وهو اتفاق القافيتين من لفظ واحد من جنس واحد، نحو قول العجاج: واسم العجاج عبد الله بن رؤبة أحد بني سعد بن زيد بن مناه بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار، في أثعبان المنجنون المرسلي. قال الأثعبان: الثقب الذي يخرج منه الماء، والمنجنون الثانية. ثم قال: مد الخليج وفي الخليج المرسلي، الخليج النهر الصغير. وهذان البيتان في أرجوزة الله. قال ابن إسحاق: وكان أول من نسأ الشهور على العرب، فأحلت منها ما أحل وحرمت منها ما حرم القلمس، وهو حذيفة بن عبد ابن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلب بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة، وهذا جاء عند ابن جرير عن مجاهد بن جبر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو صحيح إليهما، ولكنه يحتاج إلى دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد بن حذيف، ثم قام بعد عباد قلع بن عباد، ثم قام بعد قلع أمية بن قلع، ثم قام بعد أمية عوف بن أمية، ثم قام بعد عوف أبو ثمامة جناد بن عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام. وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فحرم الأشهر الحرم الأربعة رجبا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، فإذا أراد أن يحل منها شيئا أحل المحرم فأحلوه، وحرم مكانه صفر فحرموه، ليواطئوا عدة الأربعة الأشهر الحرم، يجعلون أمور العبادة على حسب أحوالهم، يعني يكيفون العبادة على حسب دنياهم، إذا احتاجوا لقتال في شهر من الأشهر الحرم حولوه وجعلوا هذا الشهر حلال وحولوه في مكان آخر. فإذا أرادوا الصدر قام فيهم فقال اللهم إني قد أحللت لهم أحد الصفرين، الصفر الأول ونسأت الآخر للعام المقبل، فقال في ذلك عمير بن قيس جذل الطعان أحد بني فراس بن غنم بن ثعلب بن مالك بن كنانة يفخر بالنسى على العرب، لقد علمت معد أن قومي كرام الناس أن لهم كراما، فأي الناس فاتونا بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما. قال ابن هشام يفتخر بهذا، وكان في زمنهم يفتخرون بهذا، وهذا ما فيه فخر. قال ابن هشام أول الأشهر الحرم المحرم. قال ابن إسحاق فخرج الكناني حتى أتى القليس فقعد فيها، قال ابن هشام يعني أحدث فيها، قضى حاجة في هذه الكعبة التي بناها أبرهة. قال ابن إسحاق ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة، فقال من صنع هذا؟ فقيل لو صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة، لما سمع قولك أو قولك أصرف إليه حج العرب غضب فجاء فقعد فيها، أي أنها ليست لذلك بأهل، فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبش فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل. اليمن من قبل الإسلام وهم مبتلون بهذا بالاستعمار الخارجي من قبل الإسلام، مبتلون بهذا، وكل الأفكار المنحرفة جاءتهم من الخارج، سواء الفرس أو الحبش أو القرامطة أو من بعدهم أو الرافضة. قال ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب أعظموه وفضعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وخرابه وإخرابه، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا، فلما أراد قتله قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني، فإني عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيل خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة، وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به، فلما هم بقتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلي خثعم، هكذا كما يصنع الرافضة، ينزل بعض البلدان فإذا بأهلها ينقلبون معه، بدل من أن يقاتلوه يصيرون معه يدلون على الطريق وعلى العورات وعلى أماكن الضعف، الخونة من زمان هكذا. قال لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيل خثعم شهران ونهس بالسمع والطاعة، فخلى سبيله وخرج به معه يدل، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف، واسم ثقيف قسي بن النبيت بن منبه بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. قال أمية بن أبي الصلت الثقفي قومي إياد لو أنهم أمم أو لو أقاموا فتهزل النعم قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعا والقط والقلم. وقال أمية بن أبي الصلت أيضا فإما تسألي عني لبيني وعن نسبي أخبرك اليقين فإن للنبيث أبي قسي لمنصور بن يقدم الأقدمين. قال ابن هشام ثقيف قسي بن منبه بن بكر بن هوازن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. والبيتان الأولان والآخران في قصيدتين لأمية. قال ابن إسحاق قالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون اللات إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال ابن هشام أنشدني أبو عبيدة النحوي لضرار بن الخطاب الفهري وفر الثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسري. كثير من هذه الأحداث ربما تؤخذ من هذه الأبيات من هذه القصائد عن العرب يأخذون منها هذه الأحداث. وهذا البيت في أبيات الله. قال ابن إسحاق فبعثوا معه أبا رغال يدل على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس والمغمس مكان قريب من مكة. فلما أنزله به بات مات أبو رغال هنالك فرجمت قبره العرب فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس. فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل الله حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم وهو يذكر وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنان وهذيل ومن كان بذلك الحرم من سائر الناس بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام أو كما قال فإن يمنعه منه فهو بيته حرمه وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتي بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى آتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا حتى دخل عليه وفي محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوة أو عشية ما عندنا غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذلك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك 200 بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. فقال أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال فأذن له عليك فيكلمك في حاجته وأحسن إليه. قال فأذن له أبرهة. قال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه أكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلس معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني على 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه أو لهدمه لا تكلمني فيه. قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني؟ قال: أنت وذاك. صار هذا كالمثل: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وكان فيما يزعم بعض أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبره حين بعث إليه حناطة يعمر بن نفاث بن عدي بن الدأل بن بكر بن مناه بن كنانة، وهو يومئذ سيد بني بكر، وخويلد بن وائل الهذلي، وهو يومئذ سيد هذيل. فعرضوا على أبره ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليهم، والله أعلم أكان ذلك أم لا. فرد أبره على عبد المطلب الإبل حتى التي أصاب له، وهو كما قال الله أعلم هل صح هذا أم لم يصح، لأنه لا أسانيد له متصلة. قال: فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم، إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. قال زاد الواقدي: إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار إلى آخره، سنقرأه في الدرس القادم. ونحن نقرأ هذا كله سرد، لأنه كما سمعت بدون أسانيد إلا شيئا يسيرا حتى نصل إلى بداية السيرة النبوية.